تمام شو؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بفضل الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. إذا تقدم الكلام مفصلا فيما يرتبط بالمسألة الأولى من المسائل الثلاث التي فهرس الشيخ المصنف عليه الرحمة مباحث البيع الفضولي به، وقال بأن الكلام في البيع الفضولي، لأن كلامنا نحن في البيع، يبقى الحديث عن غير البيع يعني كمعاملة فضولية تتصور بلا شك ولا ريب، بل واقع بلا شك ولا ريب، إلا أن الكلام فيها في الحقيقة يعني الحكم بجريان الفضولية فيها وعدم جريانها، بصحة المعاملة التي تكون معاملة فضولية وعدم صحتها، من باب ماذا؟ من باب وحدة العلة ووحدة المناط، وحكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد. أضف إلى ذلك عمومات الأدلة، غاية ما في الأمر كما أشرنا في البداية بأنه إذا لم نقل بصحة الفضولية في بعض العقود أو في بعض الإيقاعات إما للأدلة الخاصة التي خصت هذه الموارد وقالت بأن الفضولية لا تجري فيها، أو أنه في الحقيقة بناء على أن الأصل هو عدم الصحة، والقول بالصحة فإنما يحتاج إلى دليل، فإذا ثبت الدليل في بعض العقود والإيقاعات فمعنى ذلك إذا لم يثبت في بعضها الآخر فيكون عدم الصحة أو القول بعدم الصحة فيها على الأصل. مع ذلك ولكن قلنا هذا على مستوى الأصل الأول، أصل العمل، ولكن على مستوى عمومات الأدلة كما تحدثنا في بداية الحديث أثبتنا بأن عمومات الأدلة من قرآن وسنة، وأضف إلى ذلك دعوة إجماع، فإنها في الحقيقة لم تفرق بين معاملة ومعاملة بناء على شمول أحل الله البيع أو فضل العقود وغيرها إلا أن تكون تجارة عن تراض، هذا في باب المعاوضات. وأما إذا انتقلنا إلى النكاح وما ناظر فأيضا النصوص الخاصة التي وردت فيه، فعليه إذن عمومات الأدلة اللفظية لم تفرق بين معاملة ومعاملة، فعليه تشمل جميع المعاملة أن يكون، هذا من باب فقط الإشارة والتنبيه. إذن هذا الحديث، إذن أصل بحث الفضولي فهرسه الشيخ المصنف، اختصره واختزله بعبارة أخرى بثلاثة مسائل، بثلاثة فروع، بثلاثة أبواب، ما شئت فعبر. يبقى الكلام، كل الكلام كما بينت، هو أولا وبالذات كلامنا في البيع نحن، ولكن كما أشر إنما نشير إلى غير البيع أو نصرح بالنسبة لغير البيع من باب الاستطراد وغير الاستطراد. جيد، يبقى الكلام إذن في البيع. تكلمنا مفصلا في المسألة الأولى، والمسألة الأولى كان الحديث فيها فيما لو باع الفضولي ما لغيره أو اشترى الفضولي لغيره، ولكن اشترى للمالك، اشترى للأصيل أو باع للأصيل، إلا أنه لم يتقدم البيع هذا لا إجازة من الفضولي لا إجازة وتوكيل من الأصيل، ولم يتقدمه منع وردع، ومن ثم بعد إتيان وتمامية المعاملة الفضولية اطلع المالك على المعاملة فأجازها، فهذه هي المسألة الأولى. وتقدم الكلام بأن العلماء كما أشرنا انقسموا فيها إلى قسمين، المشهور والمعروف هو الصحة، وأشرنا إلى الأدلة تفصيلا. في قبال المشهور هناك بعض المتقدمين وبعض بعض المتأخرين ذهبوا إلى المطلق، وأيضا استعرضنا أدلتهم وأثبتنا بأن أدلتهم لن تفي في إثبات المطلوب ولو على نحو الموجب الجزئية. هذا خلاصة الكلام في المسألة الأولى. ننتقل بالكلام إلى المسألة الثانية. في المسألة الثانية هي عين المسألة الأولى، يعني الفضولي فضولي لم يكن وكيلا ولا مأذونا، أقدم على بيع مال غيره أو على شراء لغيره، لم يكن مأذونا ولا وكيلا، ولكن كان هذا البيع أو الشراء من الفضولي مسبوقا بالردع والمنع، يعني المالك ردعه عن البيع، نهاه عن البيع، زجره عن البيع، ما شئتم فعبروا. يعني المالك الأصيل أبرز للفضول عدم الرضا وأنه لا يريد هكذا معاملة ونهار عن هكذا المعاملة، ولكن بقي مصرا هذا الفضول وعنادا وأقدم على البيع. بعد أن أقدم على البيع عرضت القضية على الأصيل، يعني على المالك أو على الأصيل أعم من المالك كما بينت سابقا. طب عرضت القضية فأجاز الأصيل هذه المعاملة التي صدرت من الفضول له للأصيل وكان قد ردع ونهى عنها سابقا، الآن أجاز، فهل هذه المعاملة البيع يصح أو لا يصح؟ يعني يصح بمعنى أنه يترتب عليه الأثر، يتم النقل والانتقال، أو أنه لا يصح، كل شيء يبقى في موضعه، المبيع يبقى على ملك المالك والثمن يبقى على ملك المشتري، وهذا معنى البطلان. هذا هو محل الكلام، وهذا الفرق بين المسألة الأولى والمسألة الثانية. في مقام الإجابة الشيخ المصنف يقول على مستوى الأقوال لم يوجد عندنا قول ثالث، الأقوال هي الأقوال، يعني يوجد أيضا في هذه المسألة قولان، قول بالصحة وهو رأي المشهور والمعروف، أيضا هو رأي مشهور علمائنا من المتقدمين والمتأخرين، وقول بالبطلان أي أن هذه المعاملة باطل، ومعنى أنها باطل يترتب عليها أثر حتى لو أجاز الأصيل وهو المالك مثلا في حسب المثال، حتى لو أجاز لا يترتب نقل والانتقال. طيب من قبل أن ندخل بأدلة كلا القولين، أصلا الذين قالوا بالبطلان في المسألة الأولى، يعني وهي مسألة ما لو لم يتقدم المعاملة الفضولية من الفضولي ردع، مع ذلك قالوا هناك ماذا؟ بالبطلان. طب إذا تقدم المعاملة الفضولية والبيع الفضولي كما في المسألة الثانية منع وردع، إذن القول بالبطلان عند هؤلاء بطريق أو لا؟ أحسنت، القول بالبطلان هنا بطريق أو لا. يعني إذا سألكم سائل والله عمي من الذي ذهب للبطلان في المسألة الثانية حتى لو أجاز الأصيل، نقول نفس الذين ذهبوا إلى البطلان في القول الأول كبعض المتقدمين الذين ادعى منهم الشيخ في الخلاف الإجماع، وبعض متأخرين متأخرين. جيد. طيب سؤال، يعني هم هؤلاء ما حد غير بدل زاد عددهم؟ ما أحد من الذين قالوا بالصحة في الأولى قالوا بالبطلان هنا قال لي بل هناك فخر المحققين عليه الرحمة نقل كلاما للعلامة في التذكرة، يعني من؟ لأبيه، نقل علاء كلاما لأبيه، مع أن أبوه فيما تقدم من الذين قالوا بالصحة بشكل واضح وصريح. نقل الكلام لأبيه في التذكرة ظاهره ماذا؟ البطلان، أنه إذا صدق المعاملة الفضولية ردع من الأصيل فإن ذلك ماذا؟ يستوجب بطلانها، حتى لو رضى الأصيل بعد ذلك، رضاه لا يقدم ولا يؤخر. ولكن أين ذكرها العلامة؟ طبعا مو على نحو الجزم، قال ظاهر العلامة هناك كذا. أين؟ في باب النكاح، في النكاح. بس قد يقول قائل مولانا مو هذاك في النكاح، نحن في البيع، ما ربط. قال من باب، نشوف في مقام الجواب، نقول من باب أن العلة تعمم وتخصص. فإذا كان ردع السيد لعبده عن أن يتزوج وذهب العبد وتزوج رغما عن نهي سيده وردع سيده مسرا على الزواج، فماذا قال؟ ينقل الرواية عن النبي في هذا المضمار صلى الله عليه وسلم، يقول فيها بأنه عاهر، ومعنى عاهر بعد واضح، يعني أن هذه العلاقة علاقة ماذا والعياذ بالله؟ علاقة ليست شرعية، يعني ارتباط مشروع تعبير إيرانية حرام. فبناء عليه فمن هنا فهموا أن العلامة ماذا؟ أن العلامة قال بالبطلان هنا، وإن كان في النكاح ولكن بوحدة العلة، قالوا في البيع نفس الكلام، وإلا أي خصوصية للنكاح. وأيضا من الذي يظهر من كلامي هذا المعنى أيضا أضيف على من تقدم؟ قالوا المحقق الثاني عليه الرحمة في جامع المقاصد، المحقق الكركي. المحقق الكركي نقلوا له كلاما في بيع الغاصب لنفسه، قالوا بيع الغاصب لنفسه إذا باع الغاصب، فقالوا حينئذ حتى لو رضى بتعبيرهم فإن القرائن تدل على عدم الصحة، فقال بالبطلان. طب جيد، لماذا يعني نقول بالبطلان؟ قال ما أدري، يعني إذا إنسان يبيع مال غيره فلا شك ولا ريب، ويبيع لنفسه فلا شك ولا ريب بأن هذا البيع مسبوق بالردع والمنع، وإلا من يقبل أن يبيع شخص ظلما وعدوانا وتجبرا ماله لنفسه؟ يرضى؟ مسبوق بالردع والمنع، وعلى أقل التقادير عدم الرضا، يعني عدم الرضا واضح صريح. فكل ذلك قال بعدم، قال بالبطلان. قل إذا قال بالبطلان، أي فرق بين أن يبيع الغاصب لنفسه مسبوقا بالردع فقلنا بالبطلان، أو أن يبيع الفضول للمالك ولكن مسبوق بالبطلان؟ نكتة وعلة ووجه البطلان هو صدق الرادع. فإذا كان صدق الرادع سواء كان باع لنفسه أو باع لمن؟ للمالك، بحيث أن الإذن والإجازة بعد البيع لا تصحح البيع لأنه كان مسبوقا بالرادع. شنو المصحيح؟ وإذا
مسبوقا بالرادع أنا الولد مالتي، أنا بالبداية ما قبلت الفضولي، إجي مثلا الفضولي باع قال مثلا عنده هذا مالك مالك إجي قبلت، قلت أنا هذا ما قبل، بعدين قبلت بالبداية ما أنا قلت مالتي ما قبلت، هسه قبلت، شنو المشكلة؟
شنو المشكلة؟
أي المشكلة بالبداية أنا ما قبلت، هسه قبلت الملك مالتي.
هذا الكلام أولا فرط كلامنا في الدليل، وأخرى كلامنا في القول. الآن أنا ما جاء أتكلم في الدليل، أنا جاء أتكلم في تصوير ماذا؟ في تصوير القول، وكيف نستظهر القول أو نستظهر هذا القول لفخر للمحقق الثاني عليه الرحمة المحقق الكركي من عبارته. ونعتبر أن المحقق الكركي في باب الغاصب قوله هذا ينطبق على المسألة الثانية، فيما لو باع الفضول مال غيره لنفس المالك إلا أنه مسبوق بالمانع فهذا يعتبر باطلا. يبقى بماذا استدل؟ سيأتي الكلام. أنا لست الكلام في مقام الاستدلال، أنا الآن في مقام تصوير وبيان أن المحقق الكركي ما ذكره في باب الغصب من بطلان المعاملة المبيعة مغصوبا قال بالبطلان وعلل البطلان. فإذا هذا التعليل يشمل المورد. يبقى الأدلة التي استدلوا بها بعد ما دخلنا بالأدلة التي استدلوا بها جميعا حتى نقول بأن هذا مولانا هذه الأدلة تثبت المطلوب أو لا تثبت المطلوب. العرش ثم النقش. احنا الآن بعدنا بالعرش. زين، إذا هذا أصل المسألة وهذه هي الأقوال بالمسألة. المشهور كما بين المشهور يعني مشهور المتقدمين كلهم، ومشهور مشهور المتأخرين ذهبوا إلى الصحة. طب يبقى الكلام، ما هو الدليل للقول بالبطلان؟ خلينا نشرح بالعكس، للقول بالبطلان ما هو الدليل؟ للقول بالبطلان كما أشرت لكم، البعض تخيل كما يظهر من عبائرهم بأن الدليل على صحة المعاملة الفضولية هي رواية عروة البارق الذي أرسله النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بدينار ليشتري شاة للأضحية، ثم ذهب فاشترى شاتين ثم باع شاة بدينار فعاد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بماذا؟ بشاة ودينار. هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا بل إذا كان دليلكم على الصحة فيما تقدم هو ماذا؟ هو رواية عروة، فرواية عروة لا تشمل الصورة الثانية. رواية عروة لم يسبق بيع أو شراء عروة للشاتين بدينار أو بيع شاة من الشاتين بدينار، لم يسبقها ردع ومنع من النبي صلى الله عليه وآله، فإذا لا تشمل المسألة الثانية. إذا رواية عروة تشمل الصورة الأولى فيما لو باع الفضول أو اشترى من دون أن يسبقه منع من الأصيل فعليه لا تشمل الصورة الثانية. فإذا كانت لا تشمل الصورة الثانية فالقول بالصحة في الصورة الثانية يكون قول بلا دليل. ولكن الجواب هذا أول، وهذا الدليل الأول. وثانيا، وأن العقد هذا عمدة الدليل الثاني، أو الدليل الثاني عمدة الأدلة له. وثانيا أنه قبل أن يشتري ويبيع الفضول منهي عنه أو ليس منهي عنه؟ منهي عنه، مردوع عن البيع. مردوع عن البيع، قلنا المفروض المسألة أن الأصيل قال لا تبع، لا أجيز لك البيع، لا أرضى بالبيع. يقول فأصر وباع. يقول هذا المنع والردع الذي كان قبل البيع، يقول هذا مستمر إلى بعد البيع، إلى بعد وقوع البيع، بعد وقوع البيع ولو آنا ما، يعني ولو مرحلة زمنية مختصرة دقائق ثواني خلينا نعبر، ثم بعد ذلك رضي الأصيل. طب وباتفاق الجميع أن البيع الفضولي إذا لحقه ردع ورفض فلا تنفع بعد ذلك الإجازة اللاحقة. يعني فرضنا الآن الفضول باع بالصورة الأولى كما تقدمت معه لم يسبقه ردع، باع بعد ذلك بعد أن اطلع المالك على البيع رفض قال لا أجيز وأنا لا أملي هذا البيع، ثم بعد ذلك أجاز. هنا متفقون على أن الإجازة بعد الرفع لا تفيد. يعني الإجازة بعد ماذا؟ رفعت موضوع العقد كليا، الرادع عفا. فيقول هنا المستشكل أو المستدل يقول هنا حينما ردع قبل العقد، هذا الردع إذن قبل العقد موجود، حال العقد موجود، بعد العقد أيضا موجود إلى أن يصدر الرضا والإجازة، يقول هذا الرجل ولو عبد ولو آنا ما، يقول يعني حتى لو فرضنا لحظات إلى أن يجيز مباشرة اطلع فأجاز، فإذا هناك آن الربع موجود. يقول هذا ربع بعد الوقوع، فإذا الإجازة بعد ذلك لا تقدم ولا تؤخر. هذا دليله، دليلهم الثاني. الدليل الثالث، قالوا أصلا سيأتي معنا في باب، في باب الوكيل والأصيل، في باب الوكيل والأصيل، قالوا لو فرضنا بأن الوكيل دعا ماذا، أقدم على معاملة معينة من باب الوكالة، اشترى للموكل، والوكيل كما تعلمون كالأصيل، إلا أنه ماذا، إلا أنه رفض الموكل هذا النوع من البيع أو الشراء، وقال أنا ما راض به، ما أذنت فيه، ما أذنت فيه. فقالوا إذا أقدم هو الموكل وحلف، حلف على عدم الرضا، على عدم الرضا بهذا البيع، يعني وكالته لا تشمل هكذا بيع، فقالوا حينئذ البيع الذي صدر من المال صدر من الوكيل باطل. فجيد، إذن بحلفه ماذا استكشفنا؟ استكشفنا أنه قبل الشراء الوكيل أو بيع الوكيل لم يكن راضا وكان رافض، فإذا مع ذلك إذا رضاه، عدم رضاه قبل المعاملة وردعه يستوجب ماذا؟ بطلان هذه المعاملة التي وقعت من الوكيل، وبعد لا يتحقق نقل وانتقال.
هو وكيل أو موكيل؟
وكيل.
أنا وكيل أو موكيل، بعد إيش شرط المعاملة؟
أقول الموكل يقول عمي أنا وكلتك بس على أساس لا تشتري أغراض الشيخ، الشيخ حيدر، فهو يعني يقول أنت وكالتك هذا حدا، أنت جاء تدعي شيء أنا لم أعطيك إياه.
بس ما أقول شيء
يا أخي. ليش ما أقول شيء؟ أقول شيء.
الوكالة أنا من تقدير أنا أقدر إلى حق التصرف كالأصيل، ما أقول أنا مقيد بالثاني.
لك حق التصرف كالأصيل في مورد الوكالة، هو جاء يقول أنا وكالتي ما تشمل هذا النوع، ما أعطيتك وكالة فيه. الأصل عدم إعطاء الوكالة، صحيح. أنا ما أعطيتك وكالة مطلقة، إذا نصيت على مطلقة في كل شيء، ولكن أنا أقول لا، بل أنت وكيل أن تشتري، ولكن لا تشتري لي ماذا مثل الإيرانيين قيل، لا تشتري لي تمن باكستاني مني، أريد تمن إيراني، راح تشتري تمن باكستاني؟ قل هذا إلى أنا مريض، أنا تمن إيراني ما أكل، إذا أكل تمن باكستاني أتمرض. هدش الإيرانيين جيد، الإيرانيين يمرضوا يلبط لك ما أكل أتمرض جيد. فبناء عليه هذا الوجه الثالث الذي استدل به هؤلاء القائلون بالمطلق في مقام إجابة، أولا الدليل الأول الذي استدلوا به وهو أن الأدلة التي دلت على صحة البيع الفضولي منحصرة بماذا؟ برواية عروة البالغ التي لم يسبقها المعنى، فإذا كانت منحصرة بعد ماذا تكون مسألتنا أجنبية عن مورد عمل عروة. ولكن أول الكلام من قال بأن الأدلة منحصرة برواية عروة البالغ؟ تقدم معنا مفصلا، أولا كانت رواية عروة البارق إحدى الأدلة، اثنين قبل رواية عروة البارق احنا استدلنا بعمومات الأدلة، بعموماتها وإطلاقها، إطلاقاتها، أحل الله البيع، أوفوا بالعقود إلا أن تكون تجارة عن تراض، كل هذه العمومات ماذا استدلنا بها على الصحة، وهذه في الحقيقة لا تفرق بين المعاملة التي سبقها ردع أو لم يسبقها ردع. هذا الشيء. الشيء الثاني هذه العمومات لو انتقلنا إلى الأدلة الخاصة، بل قبل ما يا أخي رواية عروة البارقي لا تشمل المورد لأنه لم يسبق عمل عروة ماذا؟ لم يسبقه ردع من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ولكن ونحن تعرضنا إلى طائفة من الروايات التي اعتبرناها روايات خاصة، منها رواية محمد بن قيس في قضية الوليدة، وكانت في الحقيقة هذه الرواية مطلقة. أضف إلى ذلك بالعكس كان هناك قرائن تشير أنها سبقها ردع، وإذا ما تصورت أنها سبق ردع إيمان في مقام الإجاب لم يستفصل لم يفصل بين أن يكون هذا البيع من ابن ابن الوليدة لوليدة أبيه مسبوقا بردع أو لم يكن مسبوقا بردع، وحكم أنه إذا أجاز صح البيع. هذا الدليل الثاني. أيضا إذا أضف إلى ذلك روايات النكاح، نكاح الفضولي، ونكاح الفضولي المراد من نكاح الفضولي هنا نكاح العبيد من دون إذن مواليهم، وإلا ذكر يتزوج من دون إذن أبيه الأمر سهل، ولكن الكلام أين؟ الكلام في البنت الباكر مثلا أن تتزوج إذا بدون إذن أبيها، وهذه مسألة على كل حال خلافية. أضف إلى ذلك أنه مو دائما، حتى إذا كان مستجمعا للشرائط ومنع أن تتزوج من الكفر، حتى عند الذين يقولون بإجازة الولي في هذا المورد يقول الزواج صحيح. فإذا عمدة الروايات التي وردت والتي محل كلامنا أنه في النكاح الفضولي، في نكاح العبيد بالنسبة لمواليهم لساداتهم، لأن العبد وما ملكت يداه ملك لسيده ومولاه، كما نص القرآن الكريم عبد مملوك لا يقدر على شيء، والنكاح شيء فلا يقدر على النكاح إلا بإذن سيده. طيب هذا الروايات التي وردت في نكاح الفضولي، إذا تزوج فضولة ثم بعد ذلك ماذا؟ أجاز. الروايات صريحة متضافرة قالت أن النكاح يصح. طب إذا كانت واردة في النكاح نقول بلي واردة في النكاح، ولكن من باب حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد على أقل التقادير. وقد نقول كما ذهب البعض بمفهوم الأولوية، إذا كانت الإجازة اللاحقة في النكاح تصحح النكاح المبني على الاحتياط والشدة وما شاكل، ففي الممتلكات بطريق أولى في البيع. طب قد تقول لي هذه الروايات شيخنا أصلا وردت في نكاح الفضولي، لم تقل بأنه سبقه ردع وسبقه منع، فكيف تحملوها على أنه سبقه ردع حتى تشمل الصورة الثانية أو المسألة الثانية من مسائل المعاملة الفضولية؟ إطلاق إلى مناسبة الحكم والموضوع. القرائن الحالية والمقامية قاعدة لما يروح عبد يتزوج يريد يتزوج، قاعدة إذا يريد يقدم على الزواج في نهي من يعني من دون إذن مولاه، يعني القرائن بتدل على أن المولى ليس رامن ناه عن هكذا زواج. هذا مقتضى القرائن المقامية والحالية، فمع ذلك يصر ويذهب ويتزوج سرا سكتاوي ما شئت فعبد، فمع ذلك يرضى فيصح. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية دع عنك أصلا في أن طائفة صريحة، الرواية التي مرت بأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، هذه صريحة صريحة. إذن كيف عصى سيده؟ ما عصى سيده أنه سيده لم يكن مطلعا فتزوج، ما بتحقق معصية هنا. أحسنت، إذن في نهي حتى يصدق عليه العصيان، فإذا هناك نهي عن الزواج ومع ذلك ذهب وتزوج، فهنا يتحقق عصيان السيد. فقال إذا أجاز سيده بعد ذلك صح نكاحه لأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، وهذا العصيان للسيد يرتفع أثره بالإجازة اللاحقة. طب إذا كان الأمر كذلك هنا في النكاح ففي البيع والمعاوضات المالية بطريق أولى. أضف إلى ذلك بعض الأدلة الأخرى التي استعرضناها، وهي رواية مال اليتيم، رواية البيع المضاربي وما شاكل، في الحقيقة وإن اعتبرنا بعضها لم نعتبرها أدلة تامة، اعتبرناها مؤيدات كما تقدم في المسألة الثالثة، في المسألة الأولى من المسائل الثلاث. أيضا هي تأتي هنا بنفسها هذه الأدلة، تأتي الأدلة هذه بنفسها وتشمل المورد. طيب إذا كان الأمر كذلك، فإذا هذه الأدلة تامة تشمل الصورة، يبقى الكلام في ماذا؟ فيما استدلوا به، وهو ماذا؟ جيد، إذن عمدة أدلهم كان ماذا؟ أن المنع المتقدم مستمر حال العقد وباق بعد العقد آنما ثم تأتي الإجازة، فإذا هذا يكون بمثابة ردع بعد الوقوع، فالإجازة بعده لا تصححه. فالجواب عليه أنه حتى لو سلمنا بأن المنع هذا باق، يعني عدم رضا، ولكن أول الكلام أن هذا بقاؤه بعد العقد آنما، أول الكلام أن هذا رد وردع بعد العقد. من قال هذا؟ في الحقيقة لا يعتبر فسخا، حتى نقول إجازة بعد ذلك لا تنفع، لا يعتبر فسخا. هذا الوجه الثاني. وأما وجههم الأخير وهو أنه حلف الموكل على أنه لم يأذن بهذا الشراء، فقلنا هذا كان وهذا كاشف عن عدم الرضا الصادق وعدم الردع الصادق، فهذا يؤدي إلى بطلان المعاملة. جوابه هذا أولا مسألة خلافية، من قال بأن الوكيل والموكل إذا تنازعا وادعى الموكل أنه لا أريد أنه يسمع قول الموكل، لا، القول قول الوكيل. نعم قد نقول في باب التنازع والمخاصمة بين الوكيل والموكل، إذا الموكل قال شيء والوكيل قال شيء آخر، فلذلك قول الوكيل قول الموكل خلاف الظاهر وخلاف الأصل، فإذا ما على من؟ عليه البينة. إذن هو عليه البينة. نعم في هكذا مورد، إذا لم يجد هناك بينة فحينئذ نذهب إلى اليمين، فقد تكون هذه من باب المخاصمة والمنازعة تحل المشكلة لا من هذا الباب. هذا وبناء عليه سقطت أدلة القول بماذا؟ بالبطلان. ينهي الحديث بهذه النقطة، يقول وإذا ثبت لكم أعزائي ذلك بالدليل والبرهان بأن الردع المتقدم من الأصيل للفضول عن البيع لا يستوجب بطلانه إذا رضي، يقول هذا يفتح لنا باب، من باب ماذا؟ من باب حكم الأنفال فيما يجوز ولا يجوز، واحد من باب وحدة المناط، وهي في المكره، في المكره، في المكره. إذا باع مكرها ثم أجاز فالإجازة اللاحقة إذن تصحح ما صدر منه مكرها. قد يقول قائل ما ردت هذه بتلك، الجواب واضح، كل الفضول جاء يرجع وينهى، إذن ماذا؟ ليس راضٍ، ليس قابل، ومع ذلك قلنا ماذا؟ إجازته اللاحقة تصحح البيع. هو نفس الكلام حينما صدر البيع منه نفسه، إلا أنه كان مكرها لم يكن راضا ثم بعد ذلك إجاز، فحينئذ إجازته اللاحقة تصحح معاملته المتقدمة. هذا خلاصة الكلام في المسألة الثانية على اختصارها، ولكن مسألة غنية في مباحثها وأدلتها ونكاتها العلمية. لذا المسألة الثانية أن يسبقه عطفا مباشرة على ما تقدم، يعني أن يسبق بيع الفضول منع المالك، والمشهور صحته، مشهور المتقدمين والمتأخرين، بل لا مشهور المتقدمين وعامة المتأخرين إلا البعض، 2 أو 3 أو 4، وحكي عن فخر الدين فخر المحققين أن بعض المجوزين للفضولي في المسألة الأولى أن بعض المجوزين للفضولي في المسألة الأولى اعتبر عدم سبق نهي المالك يعني إلى في هذه المسألة قال بالمطلق ويلوح إليه من هو هذا قال يلوح إليه بظاهر ما عن التذكرة لأبيه العلام في باب النكاح من ماذا من حمل النبوي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روي أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر أجارنا الله جيد هنا بعد ضعف تضعيف السبب دعنك لأنه نبوي بينا صادقا نبوي علوي من طريقنا مغيلس من طريقنا هذا ماذا ضعيف قال تضعيف السند على أنه نكح بعد منع مولاه وكراهة مولاه فإنه يقع باطلا والظاهر قد يقول قال ماذا في النكاح نحن نتكلم في البيع فقال والظاهر أنه لا يفرق بين النكاح وغيره من باب وحدة العلة والمناط بعد من الذين قالوا بالبطلان أيضا هنا قال ويظهر من المحقق الثاني حيث احتمل فساد بيع الغاصب نظرا إلى القرين الدال على ماذا على عدم الرضا وهي الغاصب يعني إذا مصدوق بردع فإذا مصدوق في ردع سواء باع الغاصب لنفسه أو باع لنفس المالك وهو الغير وكيف كان هذه الأقوال صلى الله زاد واحد والله اثنين على الجماعة في الرأي الأول فهذا لا يهم وكيف كان فهذا القول وهو الذي خلاف المشهور لا وجه له ظاهرا عدم فقط دليل أول تخيل أن المستند في عقد الفضول في الصورة الأولى وهو القول بالصحة هي رواية عروة البارقي المختصة بغير المقام مختصة بالصورة الأولى لأنه لم يسبقها رجع طيب. وبعد الدليل الثاني وأن العقد إذا وقع منهيا عنه فالمنع الموجود بعد العقد ولو آنا ما كاف في ماذا كاف في الرد كاف في الردها يعني رد بعد الوقوع فلا وإذا كاف في الرد فلا ينفع الإجازة اللاحقة أو لا تنفع الإجازة اللاحقة لأن إجازة بعد الفسخ والرد إذا واحد فسخ بعد إذا جاز بعد خراب البصرة البصرة خربت شو بعد خراب البصرة عقد ماذا يعني حل العقد ماذا يجيز بناء على أنه لا يعتبر في الرد هنا سوى عدم الرضا الباطني بالعقد على ما يقتضيه حكم بعضهم بأنه إذا حلف الموكل على نفي الإذن في اشتراء الوكيل انفسخ العقد لأن الحلف عليه أمارة عدم الرضا طيب هذه أدلة القول الثاني مناقشته قال هذا ولكن الأقوى عدم الفرق بين أين ومين بين الصورة الثانية والصورة والمسألة الأولى يعني بين صدق الرد وعدم صدقه لماذا؟ لعدم انحصار المستند حينئذ في رواية عروة كما توهموا لا وكفاية العمومات هذا الدليل الأول وما تلسلن بها واحد مضافا إلى ترك الاستفصال في صحيحة محمد بن قيس التي في ابن شخص باع وليدة أبيه في حال سفره بعد هذا الدليل الثاني وثالثا وجريان فحوى أدلة نكاح العابد بدون إذن مولاه مع ظهور المنع فيها ولو بشاهد الحال بين الموالي والعبيد هذا أولا الطائفة الأولى من صحة نكاح العبيد مع أن رواية إجازته صريحة في عدم قدح معصية السيد وهو ماذا قال لم يعص الله وإنما عصى سيده بعد مع جريان المؤيدات المتقدمة التي اعتبرناها روايات ولكن اعتبرناها مؤيدات وليست أدلة أيضا تنطبق على المورد من بيع مال اليتيم وبيع المال المغصوب ومخالفة العامل في في بيع ماذا؟ في المضاربة. لما اشترط عليه أو اشترط عليه رب المال الصريح في منعه عما عدا، ومع ذلك ماذا قال الإمام؟ إذا أجاز صح، فإذا تشمل. إذن هذه الأدلة، يبقى الوجه الذي استدلوا به أو الوجهين. وأما ما ذكر من دليل لعدم الصحة هنا من المنع الباقي بعد العقد، يعني المنع قبل العقد مستمر وباقي إلى بعد العقد، ولو آن ما، فلم يدل دليل على كونه فسخا، لم يدل دليل على أن هذا فسخ، لا تنفع الإجازة بعده. هذا كلام في الصغرى ليس في الكبرى. وأما ما ذكره في حلف الموكل وأما ما ذكره في حلف الموكل، أولا غير مسلم، لا نقبل، ليست مسألة اتفاقية، ولو سلم فمن جهة ظهور الإقدام على الحلف على ما أنكره في رد البيع وعدم تسليمه له في الحقيقة، لأن ذاك يكون الموكل وكيل مدعي والموكل منكر، وعلى المدعي البينة لم يأتي الموكل الوكيل ببينة، فيكون قول الموكل لأنه منكر فيكون قول بيمينه، فيحلف يمين ويحكم لصالحه وهو عدم صحة المعاملة. تم الكلام إلى هنا. يقول: وبناء عليه ظهر لكم مما ذكرنا يظهر وجه صحة عقد المكره بعد الرضا، وأن كراهة المالك حال العقد وبعد العقد لا تقدح ولا تضر ولا تبطل العقد إذا لحقه أو لحقته الإجازة من المكره. وبذلك يكمل الكلام في المسألة الثانية من مسائل الفضولي. المسألة الثالثة وهي فيما لو باع الفضولي بنفسه. يأتي الحديث، والحمد لله رب العالمين. نسألكم الدعاء وسامحونا، نسأل الله أن نوفق إن شاء الله لإكماله وإتمامه في العام المقبل، والحمد لله رب العالمين. كل سنة وأنتم في خير وعافية.